ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه والمعروف بصحيح البخاري، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من أحيا أرضا.
نعم، زرع مع اليهود،
إذا زرع مال قوم. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. آمين. قال الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال لبعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيته وجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فجاءني فقال: اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت.
نعم. قال رحمه الله: باب إذا جرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. كأن بالترجمة أن الشخص إذا زرع بأرض قوم ونفع الأرض بهذا الزرع بثمر معروف محبوب طيب، فنفع هذه الأرض بهذا الزرع وكان في ذلك صلاح لهذا الأرض، أن هذا لا يعد من الغصب وأن هذا جائز ما دام أن في ذلك صلاح لهم. فساد أن يزرع البرشومي في أرض يكره أهله أكلها ولا يباع ولا يؤكل، لكن يزرع مثلا المشمش النخل في الأشياء التي أهل الأرض يوافقون عليها ويفرحون بها، نعم، أو ربما شاركوه أو أذنوا بالشركة لما رأوا أنه زرع فيها. كيف استنبط البخاري ذلك؟ انتبه له. روى بسنده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، ففيه أن المسلم لا ينبغي أن يؤذي نفسه. النبي ذكر هذه القصة على وجه الإقرار، بدل المطر ينزل عليك وآذى ثيابك والبلل وقد يصيبك الزكام، اذهب إلى غار إلا بالقدر الذي تنتفع به بالسنة، تخلع ثيابك ويصيبك، نعم. أما إذا أدى ذلك إلى إيش؟ إلى ما لا تطيق فلا تؤذي نفسك لأنك مؤتمن على نفسك. كثير من الناس عنده جهل، يقول أنا حر في نفسي. خطأ، الله مؤتمنك على نفسك لا تؤذيها بزكام ولا برد. الأم تقول لولدها تأخذ العاب في ولد ادخل لا يصفقك هواء برد، أنت كيف قاعد تحت المطر وتتبلل ثيابك بذلك والبرد قوي؟ أو يا أمي اتركيني أنا حر في تصرفاتي. فيجمع بين العقوق والجهل، ليس حر بتصرفاتك، أنت عبد لله مقيد بإيش؟ بدينه، فلا تتكلم بهذه الكلمة أنا حر بتصرفاتي اللي يطلقها كثير من الشباب اليوم. فعلى الشاب أن يؤدب إذا قال كلمة أنا حر بتصرفاتي، يتأدب من هذه الكلمة، كلمة سوء، نسأل الله العافية. يؤدب ولي الأمر إذا رفع. و أعظم كلمة في الإثم يعني كما جاء في الحديث، يقال للرجل اتق الله فيقول شأنك، يعني ما لك دخل أو نحو ذلك. فبينما ثلاث نفر يمشون أحدهم أخذهم المطر، فيه جواز تسمية إيش؟ تسمية الغيث مطر، أنه خرج بعض من لا علم له يقول المطر ما جاء إلا فيه عذاب ما جاء فيه رحمة، هذا غلط، فيأتي برحمة ويأتي بعذاب. ما الدليل أنه قد يأتي المطر برحمة؟ هم أخذوا من قوم لوط أنه أمطرت عليهم حجارة، قالوا ما يأتي المطر إلا بالعذاب، سمعتوا هذه؟ طيب ما الدليل على غلطهم؟ وأن المطر يطلق في الرحمة، ايش قال له؟
مطرنا سبتا.
هنا ذكر المطر وايضا حديث مطرنا بفضل الله. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ياتون يقول النبي، تقولون عليه امي. النبي كان يتكلم او يكتب 3000 لغه، وما كنت تتلو من كتاب او تخطه بيمينك ان الارتاب مبطلون. الله يقول ما يكتب، وانت تقول يكتب 3000. يقول غرت على النبي. طب تكذب يعني؟ النبي يقول ما يكتب، الصبيان فينا يكتبون، النبي ما يكتب، يكتب 3000 لغه. هذه الغيره وش تسمى؟ غلو وإطراء. لا تطروني. هذه في حق النبي مدح، يدل أنه القرآن أتى به من الله، وكان يعرف يكتب، كان يقول قراطيس اختبها عن قوم فلان يونان. فهذا مدح بالنبي صلى الله عليه وسلم، مدح به. طيب، فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. سبحان الله. وقال بعضهم انظروا أعمالا عملتموها صالحة أدعو الله بها لعل الله يفرجها عنكم. هذه التوسل بصالح الأعمال. لكن الألباني يقول هذا ليس في كل شيء، ينبغي يكون في العمل المهم المضطر العبد لدفعه عن نفسه الذي يشبه هذا، فلا يعتاد مثل هذا التوسل في كل شيء. نعم، التوسل بالعمل. لكن يعكر على الذي ذكره الشيخ قوله تعالى ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسل بالإيمان عمل صالح يغفر له ذنب. صحيح. فإذن يتوسل بالعمل سواء كان الإيمان أو كان عمل صالح مثل هذا ليزال عنهم ما لا يحتملونه من سداد الصخرة حتى الموت مع الجوع والعطش والدواب داخل الغار إلى غير ذلك. فقال أحدهم متوسل الله بصالح عمله، قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، يعني الغنم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي. فيه تقديم الوالدين على الولد، والوالدين إحسانا، يقدم الوالدين على الزوجة والولد. فكيف في أناس عنده زوجة عنود؟ تقول للأب للزوج مستغلة حاجته إلى قضاء الوطر منها، شوف يا أنا يا هذا العجوز، يطالع المسكين فيصيبه خبل. إيه يقول لا أنت يعني، ويودي والده دار العجزة. استغل حاجته لها قضاء الوطر، تخيره. والغبي نعم يتأول تأويلات فاسدة، هناك يرعونه يعطونه فيتامينات يعطونه
أي شيء المهم يسلك كما قال ابن القيم إياك والتأويلات الفاسدة. هنا أنا بالدوام وكذا هناك يرعون يعطون إبر إبر إيش أعوذ بالله ويطلع هالمسكين دار العجزة وينفرد بهذه اللي ربني عاقب بها فتلتئم هي عليه فتذيقه المر والأمرين كما يقول العامة عقوبة له لأنه تعلق بها. إذا لابد أن نقدم يا إخواني والدينا قبل أهلينا وأزواجنا كما في الحديث كما سيأتي وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فقال بعضهم لبعض انظر والله يعوضك. قالت إيش والدك؟ طيب تذهب لغرفتها وتمشي بشراطها أنا سايبت لك البيت تضرب في وجه ما في يومين ثلاثة تأتي تلك المرأة التي تأخذ باللباب في جمالها يعوض الله خير منها وحسن أخلاقها. من ترك شيء لله تمن عليه بالفراش. طيب طيب ايش تمنعينه في غير كثير يعني. اي نعم مهم. انظر الى هذا العمل الصالح لانه كان يقدم والدين فرجت الصالح. افريت لو كان اول شيء يروح لاولاده وزوجته يسقيهم ويرضيهم ثم يروح والديه ما فرجت الصخره. اذا عمل صالح عظيم قد تقديم الوالدين يحتاج الى مجاهده. النفس تضعف امام الزوجه تضعف مجبنه مبخله فينتصر ويذهب الوالدين فرجت الصخره. عمل صالح يحتاج جهاد سبحان الله. فانحطت على فم غار الصخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمار عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنيه. وإن استأخرت ذات يوم تأخرت يعني ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أوقظهما وأكره رزق الصبية. لماذا كان عند رؤوسهم؟ لماذا لم يوقظهم؟ كره إزعاجهم. لماذا لم ينصرف؟ ليسبق سقيهم قبل ولده. فإذا استيقظ ما وجد فسيذهب إلى فيكون قد أطعم صبيانه قبلهما. وإنه أهنأ لهم إذا قام فاستيقظ على الحليب. شوف كيف صبره من يسبق قاعد كذا يراقب عينه والده. شو البر هذا كيف لا إله إلا الله. الآن الولد يتصل بك مكالمة واحدة وانت تحتاج ضروري رسالة أبوي لقيته مشغول وخمس أيام يا ولدي ايش يعني لقيته مشغول ارجع اتصل. نعم لقيته مشغول جفاء. اي والله اي نعم لا شك جفاء عجيب. اين هذا البر واقف على راس ابوه ويتحين عينه القاوم النعصر خايف والده يستيقظ. فلما استيقظ يا ابي اشرب. اين هذا البر؟ انا لله وانا اليه راجعون. كانوا يقولون عن والديهم سلفنا قال والداك خيرا منك لأنك أنت تطعمهما في كبر وترعاهما سنين يعني هم محتاجونك في الفراش تغسل فراشهم تطعمهم. قالوا في نفسك من غير شعورك يعني إلا ما رحم الله يموتون تعبت يا الله تعبت وهم يفعلان ذيك بك وهو عارضة وهو مصاد. ولد يخرأ في الليل وتألم الحفاظ تقوم ويصارخ ويستجم من النوم: يا قلبي يا سنه مسك تشمل، وتتمنى بقاءه، تتمنى بقاءه. هو العجوز هذا يا الله طول والله، يعني أعوذ بالله في الماطل. هكذا نص بعض سلفنا يتمنى، يعني تعب صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل بر الوالدين نعم مقدم على الجهاد في سبيل الله في الفضل. هو سهل، سنين تبر الوالدين سنين وانت على نمط واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد. البخاري سمع هيئة في الجهاد ذهب وقاتل وتحمس 70 ساعة لين انتصر أو انهزم أو قتل، لكن البر 40 سنة كل المراحل. يوم كان شاب في بيت أمه يخدمها، تزوج يجيب زوجته يعرفها على أمه تسليها، يقول لها الأم ترى أنت في كفة إلى آخره. سنين صبر مصابرة. ففاق البر الجهاد في سبيل الله، وذكر بعد الصلاة على وقتها. تعرفون فضل الصلاة، ومع ذلك ذكر البر بعده. المهم قال فبدأت بوالدي فأسقيتهما قبل بنيه. وإني استأخر ذات يوم، ولم يأتي الشاهد بعد، لكن أستطرد أحيانا للفائدة. كنا نحتاج بر والدينا أموات وأحياء فنذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. أموات أن تدعو لهم بالرحمة، لا تنساهم في ليلة القدر، ولا بالصدقة تخرج الريال، انوي لك ولأبيك ولأمك الريال هذا يتوزع، وزع أثلاث، ثلث لك ثلث لوالدك الميت وأمك الميت، طلع الريال. قال شيخنا بن باز: إذا كان الإنسان مديون، طبعا لا يجوز أن يخرج وهو مديون صدقة، لأن الحق تعلق بماله ما يتبرع. قال: إلا في الريال والريالين الثلاث، إن حينئذ يعطي الريال والريالين. وعلى مذهب العثيمين أظن توصل ل50 ريال. ليه؟ كيف عرفنا أنه هذا تخريجا على مذهب العثيمين؟ أهل لقطة الشيخ يرى عليه 50، يقول الشيخ في نفسه: ما حد بيجيب المطافي قوات من الدولة وكشافات بالليل عند البحر يشوفون 50 ريال ضايعة. 50 فجعلها من اللقطة الجائزة 50. لكن اللي اطمئن نفسي له ليس تعالما على الشيخ، اطمئن نفسي في كل زمن ما يساوي تمرة، كما قال الصحابة بإيش؟ في الجرادة تساوي إيه؟ تمرة. كيف عرفت هذا؟ النبي في التمرة قال: لولا أني خشيت أن تكون، فعرفنا أن أدنى شيء أو أكثر شيء تمرة، يعني ربع ريال نص ريال أو نحو. فالتمرة ما لها قيمة في النفس الماضي والحاضر، فلعلها هي يعني الشيء. لكن الشيخ جعل هذا عرف، أو بعض العلماء جعلوا هذا عرف، قالوا الشيء التافه في النفس ما يشبه التمرة، فصار قياس ولم يجعلوا ضابط التمرة. ولعل هذا أوفق، أنه الشيء التافه في النفس حتى لو كان تمرتين أو ثلاث، لأن العبرة أن النفس ما ترجع لها، هذا أظنه أوفق. الله أعلم. قال فإذا رحت عليه فنعم، قال ولم آتي حتى أمسي فوجدتهما نائما، فحلبت كما كنت أحلب أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن يوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي. من يصبر على أولاد يبكون؟ ما أخذت عاطفة الأبوة أمام الوالدين، سبحان الله. الآن أعوذ بالله يصيب بعض الناس فجور، الأم الجدة زعلت الولد: شيل تعطيه على يده. يوم ما يصير كذا صغير ويجيك ماسك ولده ورايح برا البيت عزعله ضربت ولدي ليش كذا جدة هذه أمك. نعم الأولاد هنا يبكون يبغون هذا وتاركهم يبكون الوالدين حتى استيقظ وأعطاه ولم يحتل في نفسه يقول أعطيهم شوي على قد ما تأول ولا شيء كله الوالدين ترك الأولاد يبكون. شوف البر كيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما أحوجكم يا إخوان تقرؤون هذا على عيالكم الحديث تعلمون البر. الأب يقسو على ولده اليوم وما علموا البر أصلا ما علموا الحديث هذا ولدي جافيني ولدي عاقني ما علمته طيب علمه اقرأ عليه هذا الحديث الحديث فيه بركة يلين قلب الحديث. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. قال آخر اللهم أنه كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها 100 دينار فبغيت فبغيت حتى جمعتها. نعم فلما وقعت بين رجليها في تكذيب لما يسمونه بإيش بالحب العذري يقول أنا أحب هذه الفتاة بنت الجيران لكن بين مراسلات نظيفة قد أشعار وحكم. قال ابن القيم دعوة كاذبة لا يعشق إحسان عاشق اللي يريد قضاء الوطن كذاب. فلو نبئ أنه لا آل لها لأنف يقول هذه مخلوقة سبحان الله كالشجرة. وإذا به يفاجأ ثم يبدأ يذبل يذبل ما في نفسه إلى أن يبدأ أين فانظر الآن قالوا حبها وكذا طيب تزوجها حبها حب عذري. قال حببتها فكان منتهى ذلك نريد وقعها يعني. إذن خطأ هذا الكلام ما في علاقة بين المرأة والرجل إلا الزواج أو السفاح. ما تقول والله أنا والله متخذ فلان كصديق وأخ يعني لا. هذه المرأة أو الرجل مغفلة مغفلة. نعم قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت قمت على أشد ما يكون من شهوة وإرادة لها لأني أحبها حب شديد وتركت الوقاع مع إمكاني ولم يكن أحد إلا خوف الله منعني لما ذكرتني بأن هذا الخاتم وهو البكارة لا تفضه إلا بحقه وهو النكاح والمهر للسفاح. فارتبع هذا ميزة المؤمن إذا ذكر ذكر. في آية يدل على ذلك أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هذا هو أبصر. أين فإذا كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة أو فرجة. ففرج. وقال الثالث اللهم هذا الشاهد الآن انظر الآن قال استأجرت أجيرا بفرق أرز أرز فلما الفرق هو 3 أصع قال أعطيك 3 أصع طيب قال له أجير. فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه خذ هذا قال لا رغب عنه فلم أزل أزرعه أخذ البذر هذا وصار يزرعه هو امتنع فأخذ هذا الذي يحقه وصار يتصرف فيه حتى جمعت منه بقرا ورعاء ورعاتها فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب هذا البقر ورعاتها فخذه كله. هذا نتاج تصرفت أنا فيه الثلاثة الأعصاء فنتج هذا كل النجم. ففيه تصرف الأرض فيما يصلح، فيما يصلح كما قال إن كان في ذلك صلاح. نعم، إن كان في ذلك صلاح. قال المنير رحمه الله مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر عليه، المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع، فاقتفر ذلك ولم يعد تعديا، وذلك ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله ربنا يعني، وجعل من أفضل أعماله، وأقر على ذلك وأقر على ذلك وقعت له الإجابة مع ذلك. فلو هلك الفرق ثلاث أعصى لكان ضامنا إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. واحد قال خذ حقك هذه السيارة، قال لا لا خلها وراح مشي، الأصل أنها له، الأصل له، فتصرف فيها بما يصلح ولا ما يصلح؟ بما يصلح فلا بأس. نعم، فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم لكن من ذلك رفع الضمان. توسله بذلك قيل إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا بتصرفه، يعني أعطاه الحق مضاعفا. نعم، فالأجر جاء من أي جهة؟ من أجل أن نضاعف العمل، أو ضاعف الأجر له لله، مع أنه ما قال له اعمل واعطني من نفسه. ففيه فضل من يعطي الأجير أجرة أكثر، تكون صدقة، يقول أنا لي 600 ريال، يقول خذ 700 مية زيادة، هذا أفضل، وتكون المية زي صدقة. نعم، طيب اقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
نعم، هذا الحديث أصله وارد في إيش؟ في الوقف، وقد اختلف العلماء في الوقف. أبو حنيفة كان ينكر الوقف، كان يثبته الجمهور كالحنابلة والمالكية الشافعية. قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: لو كان شيخنا يعرف حديث عمر في الوقف لقال به. هذا فيه أن العبد ينبغي أن يتبع الحديث ولا رأي مذهبه. قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ويتركه لقول فلان وسفيان وفلان. والوقف أن يتصدق بأصله، يقول البستان موقوف للفقراء وينفق ثمرته ولا يباع أصله، يبقى، هذا هو الوقف. وبوّب فقال: باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وذكر قول عمر. نعم، قال الحديث اللي بعده: حدثنا صدقة، نعم. قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خيبر. فذكر طرف من حديث عمر في وقف أرض خيبر، وذكر قول عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. فأخذ المصنف يقول ابن حجر صدر الترجمة من حديث الأول ظاهر، فأخذ المصنف صدر الترجمة من حديث الأول ظاهر، ويؤخذ أيضا من حديث الثاني أن بقية الكلام محذوف تقديره، لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين. وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. وأما قوله أرض الخراج فيأخذ من الحديث الثاني، فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم، فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة. قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي الذي وقفها النبي، كان الصحابة يزارعون بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبار. وقوله: وكان النبي وقال النبي لعمر، قال ابن التين: ذكر الداود أن هذا اللفظ غير محفوظ، وإنما أمره أن يصدق بثمره ويوقف أصله. قال ابن حجر: وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره البخاري، وقد وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في كتاب الوصايا من طريق صخر بن جويريع عن نافع عن عمر قال: تصدق عمر بمال له، فذكر الحديث وفيه تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن يوفق ثمره. فرأى عمر أن توقف الأرض المفتوحة عنوة، توقف ويضرب عليها خراج، يعني يأخذ ولي الأمر من الكفار الأرض المفتوحة عنوة خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين، وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة. فعن الإمام مالك: تصير وقفا بنفس الفتح، أول ما تفتح مثل مكة وقف، ما تشترى ولا تباع. نعم. الثاني، وعن أبي حنيفة: يخير الإمام بين قسمتها وقفيتها. وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. وهذا فيه اختلاف، وهذا ما نقلته وذكره الحافظ ابن حجر. الباب الذي بعده.
قال البخاري رحمه الله: باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة، وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
نعم. هذا الباب معروف عند القضاة، وهو إحياء الموات. وصورة ذلك أن يأتي المسلم إلى أرض موات التي لم تعمر، لم يغرز فيها غرز وزرع ولا بناء ولا بئر ولا سور، مهملة معطلة تعطيلها يعني بفقد الحياة. وإحياء الموات أن يعمد الشخص لهذه الأرض فيسقيها ويزرعها ويغرزها ويبني سورا ومنزل وبئر، فيصبح أحق بها، أحق بها، لحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له. ولكن هل يشترط إذن السلطان في ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا، وقال غيره سواء أذن الإمام أو لم يأذن، لأن النبي أطلق القول وقال من أحيا أرضا مواتا فهي له. قالوا أليس الرجل يصيد صيدا ثمينا كالغزال النادر أو يعني الذي يخرج المسك أو فيصبح ملك له، يصبح ملك له ولا يشترط إذن الإمام في الصيد؟ نعم ما يشترط إذنه، إلا الآن وزارة البيئة خافوا من الانقراض وسنوا قوانين قالوا كذلك. من أحيا أرضا ميتة بأن وضع فيها بئر، صورها بسور، وضع فيها حوش فهي له، لا يشترط إذن الإمام. وأبو حنيفة قال لا بد من إذن الإمام لأنه يملك الزمام للبلد. والحديث على كل حال مطلق ولم يذكر فيه إذن الإمام، لأجل ذلك أبو حنيفة قال لا يشترط إذن، لذلك الجمهور قالوا لا يشترط إذن الإمام، لكن أبو حنيفة قال لابد من إذن الإمام مطلقا. نعم. وأما مالك فقال فيما قرب يشترط، وضابط القرب إن يكون بأهل عمران إليه حاجة من رعي ونحوه. واحتج الطحاوي للجمهور من حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان، فكما أنه يملك كذلك تملك الأرض الموات، وهذا هو القول جماهير العلماء. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وصله الإمام مالك من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه، فهذا يدل على ما ذكرنا لك، من أعمر أرضا يقول النبي ليست لأحد فهو أحق يعني بها. وهذا من حكمته الانتفاع بالأراضي التي تترك مهملة، فإذا أحياها وضع فيها بئر حصل الانتفاع بها، وضع فيها زرع، وضع فيها مسكن لأهله، المهم لا تبقى الأراضي معطلة. هذا المقصود من إيش؟ من حكمة التشريع في إيش؟ في إحياء الأرض الميتة. طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله باب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
باب عند البخاري إذا ما ذكر التبويب ماذا يريد كما قال ابن حجر فصل، فهذا الفصل يريد فيه البخاري ليس كل أرض تحييها تستطيع أن تملكها. من يذكر مثاله؟ هل كل أرض تحييها وتكون ميتة تملكها؟ أذكر الاستثناءات ثم نقرأ هذا الحديث.
الحرم،
منى، عرفة، مزدلفة، أرض للغير، أرض مالكها وتاركها، يقول لا أنا بحيه أملكه عنه، ما يجوز ملكه حتى لو تركها معطلة، ما يجتحيها ولا تصرف فيها، لأن هذا غصب، وتاركها تركه تاركها، الله يحاسبه. فكيف بين البخاري بهذا الفصل أن ليس كل أرض تحييها تملكها؟ انظر ماذا صنع، قال الباب وسكت. النبي قري وهو في معرسه، وهو طريق رجعته بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك بطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم المناخ الذي كان عبد الله، عبد الله بن عمر كان يتبع النبي، فيتحرى معرس رسول الله أسفل مسجد بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك، فقال إن هذا الحديث وحديث الليلة أتاني أتان من ربي وهو بالعقيق، قال صلي في هذا الوادي المبارك، قال عمره في حج، فهذه الأرض الذي عرس فيها النبي فإنها للمسلمين يعرسون فيها بعد النبي اتباعا له، ليس لأحد إيش يتملكها بإيش بوضع اليد بعد الإحياء، يقاس عليها مثلها منى، عرفة، أرض الغير، أرض السلطان، كثير حصل لفساد إداري، ما أكثر ما حصل فساد إداري في هذا العصر، وسجن قضاة وسجن اللي يسمونهم مش اسمه كتاب عدل، وش سووا أراضي للسلطان، جو وحولوا سكوك بيديه، أي نعم تفضل للدولة. فمن وجد أرضا ميتة في الصحراء ووضع فيها بئر أو شق فيها بئر أو عين وسورها بسور أو زرعها فهي ملك له، لقول النبي من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها كما تقدم، إلا أنه لا شك يراعى الآن التنظيم الذي أمر به السلطان، قال أبو حنيفة لا يكون ذلك إلا بإذن السلطان مطلقا، وقال الجمهور سواء بإذن السلطان أو بغيره، لأنه يجوز أن يصطاد في البحر والبر ويمتلك مصطاده والأرض الموات مثله، وعلى كل حال فلا يجوز أن يمتلك أو يضع أو يشق بئر في أرض ليست له ولو كانت ميتة، أو في الأراضي المشتركة مثل مزدلفة ومنى، فلا يجوز له ذلك، وحينئذ على المسلم أن يقنع بما رزقه الله ولا يتأول في الأحاديث التأويلات الفاسدة، يتملك بها ما حرم الله فيغصب بها أرضا ليست له. ففي صحيح البخاري من ظلم قيد شبر، قيد شبر طوق يوم القيامة، يعني مقدار هذا الذي ظلمه وغصبه 7 أراضين طوق حول عنق، هل يستطيع أن يحملها ويشيلها؟ فالمسلم لا يتعدى على الحق العام للدولة كما فعل بعض الطمع والجشع من سرقة أراضيه للدولة، وتم القبض عليهم الحمد لله بالفساد الإداري بتهمة الفساد الإداري، أو الحق الخاص أن يتلاعب به، أو الحق الشرعي كمنى ومزدلفة ونحو ذلك كما تقدم. فهذا لو أحياه فالسلطان له أن يمنعه، بل ويأخذ على يديه بالتعزير كما هو معلوم عند الفقهاء بشريعة العزيز القدير سبحانه وتعالى عما يصبه. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح مسند أحمد وتفسير كثير، والحمد لله رب العالمين.